بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ بن القطان رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق والعدة والاستبراء، قال رحمه الله: ذكر الابتداء والاستئناف والبناء في العدد. وأجمعوا في قراءة علم الطلاق زوجها لها حين طلقها أن السنة أن تبتدئ في عدتها من وقت وقوع طلاقها،
أن تبتدئ عدتها من وقت طلوع طلاقها.
وأجمعوا في كل امرأة علم طلاق زوجها لها حين طلقها أن السنة أن تبتدئ في عدتها من وقت وقوع طلاقها.
طيب، إذن عدة تبدأ من ماذا؟ من وقت وقوع الطلاق. وقال أجمع على أن كل امرأة علم طلاق زوجها، لكن هل يلزم في ذلك العلم؟ ما يلزم، ما يلزم في ذلك العلم، كما ذكر القدر لإيه؟ مجمع عليه المتفق عليه. إذن العدة تبدأ من ماذا؟ تبدأ من وقوع الطلاق. ولو لم تعلم الزوج، لو افترضنا أن زوجا طلق امرأته وما علمت إلا بعد انقضاء العدة، هل تعتد من جديد؟ الجواب لا، لا تعتد من جديد، بل العدة حصلت وقامت. يبقى العدة تبدأ من الطلاق، ثم العدة تتفاوت، العدة تتفاوت، إن كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فتكون عدتها بثلاث حيض أو بثلاثة أطهار، على خلاف أهل العلم فين في ذلك. نعم،
قول هنا كل امرأة عالمة طلاق زوجها، ذكر العلم هنا مفاده
لا، يعني بيذكر حد المتفق عليه يعني. نعم نعم.
واتفقوا أن كل من تعتد إن ابتدأت عدتها من من حين بلوغ خبر الطلاق إليها على صحة، أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة حتى تتم الأجل المذكورة فقد اعتدت.
نعم.
واتفقوا أن المطلقة
أن كل من اعتدت إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق إليها على صحة، أو حين بلوغ خبر الوفاة، خبر الطلاق أو خبر الوفاة إليها على صحة حتى تتم الأجل المذكور فقد إيه؟ فقد اعتدت، سواء خبر طلاق أو خبر وفاة. يعني المرأة التي توفي عنها زوجها لو ما علمت خبر الوفاة إلا بعد 14 أيام، أو إلا بعد وضع الحمل، أو إلى آخره، هل تستأنف العدة من جديد؟ لا، إنما تصح العدة. نعم.
واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط فشرعت،
التي دخل بها زوجها جمعت، نعم،
التي لم تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور، ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادى على الشهور، ثم اختلفوا أتبتدئ الأقراء.
هذه مسألة، اتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط، طبعا المرأة إذا لم تحض فتكون عدته بماذا؟ بالأشهر، كما قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب، ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادى على الشهور، ثم اختلفوا أتبتدئ الأقراء أو تعد ما مضى لها من شهر أو شهرين مقام قرء أو قرأين، وتأتي بما بقي إما قرء وإما قرأين، اختلفوا في هذا. يعني اعتدت شهرا ولم تحض، ثم في الشهر الثاني حاضت، هل هنا تعتد على حيضتين او طهرين على حسب تفسير القرء، ويكون ما مضى من شهر يساوي طهرا ويساوي قرءا، ولا تبتدئ اقراءها من جديد فتنتقل الى العدة بالاقراء؟ هذا خلاف بين اهل العلم، هذا خلاف بين اهل العلم. يبقى في عندنا هنا في هذه المساله محل اتفاق ومحل خلاف. ما محل الاتفاق؟ انها لو كانت تعتد بالاشهر ثم حاضت انها تنتقل الى الاقراء. طيب، وما مساله الخلاف؟ هل تبتدئ باقراء او تبني على ما مضى وتعتبر ان ما مضى ان كان شهرا يساوي قرآن إن كان شغال يصلي قرآن على حسب اختلفوا في ذلك. نعم.
وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض فاعتدت حيضة ثم يأست من المحيض ابتدأت 3 أشهر، كما لو طلقت وهي ممن لا يحيض من صغر فاعتدت شهرا ثم رأت الحيض أنها تبتدئ 3 قروء بإجماع إلا الحسن بن صالح، فإنه قال تعتد بتلك الحيضة شهرا ثم تعتد 2 آخرين وقد حلت.
أعد المسألة. وأجمعوا أن من طلق
امرأته وهي ممن تحيض فاعتدت حيضة ثم يأست من المحيض ابتدأت 3 أشهر كما لو طلقت،
يعني العكس، أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض فاعتدت حيضة ثم يأست من الحيض، خلاص ارتفع الحيض يأست، صارت يأست، مش ارتفع الحيض لعلة مثل رضاعة مثل كذا، لا تنتظر، لكن يأست صارت يأست خلاص لن ينزل الحيض، ابتدأت 3 أشهر كما لو طلقت وهي ممن لا تحيض من صغر فاعتدت شهرا ثم رأت الحيض أنها تبتدئ 3 قرون بإجماع. طيب هناك قال هذا الخلاف، قالوا أن تبتدئ 3 قرون بإجماع إلا الحسن المصالح، لعله يبقى إذن أشار إلى الحسن المصالح أنه خلاف، فإنه قال تعتد بتلك الحيضة شهرا ثم تعتد 2 آخرين وقد حلت. يبقى قول هنا بالإجماع معناه يقول إلا الحسن، معناه أن الجماهير على ذلك. يبقى إذن حصل مسألتين الآن، أن من اعتدت بالمرأة التي دخل بها ولم تكن تحيض ثم اعتدت بالأشهر فقضت شهرا ثم حاض بعد ذلك، أنه بناء على كلامي هنا أن الإجماع إلا ما كان من الحسن أنها تستأنف بالأقراء، يبقى عندها 3 قروء أنها بتعتد ب3 قروء. والعكس بقى، العكس أنها إذا يأست من الحيض وقد حاضت شهرا أنها تعتد ب3 شهور كاملات. يبقى إذن تنتقل وتبتدئ، ويعتبر ما سبق ملغى إلا ما قاله الحسن ابن صالح في ما لو حاضت، فإنه قال تعتد بتلك الحيضة شهرا ثم تعتد 2 آخرين وقد حلت. نعم.
شغلنا خلاف الحسن ابن صالح
في المسألة الأولى، قال تعتد بتلك الحيضة شهرا، بتلك الحيضة شهرا اللي هو في الثانية، تعتد بتلك الحيضة شهرا يعني تعتبر ما كانت حيضا فيه هذا شهر، ويبقى لها كم شهران. أنها تبتدئ 3 قروء بإجماع إلى الحسن صرف أنه قال تعتد بتلك الحيضة شهرا ثم تعتد 2 آخرين. يبقى خلاف الحسن في المسألة الثانية، وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض فاعتدت حيضة ثم يأست من المحيض ابتدأت 3 أشهر كما لو طلقت وهي ممن لا تحيض من صغر فاعتدت شهرا ثم رأت الحيض أن تبتدئ 3 قرون بإجماع إلا الحسن بصرف أنه قال تعتد بتلك الحيضة شهرا ثم تعتد 2 آخرين. يبقى إذن هنا كلام الحسن في المسألة الثانية، يبقى كلام الحسن في المسألة الثانية. نعم.
المسألة الأولى يبقى لم تحض قط، امرأة لم تحض قط. المسألة نعم. الثانية لم تحض كانت صغيرة ثم بلغت فحاض.
طب والفرق؟
في فرق يا شيخنا بين الصورة، امرأة بالغة لا تحيض أصلا التي فيها الآية ولا يأس من المحيض النساء،
هو الاعتبار مش بالبلوغ، اعتبار بالحيض. فالصغيرة لم تحض قط، لأن ممسوسة قد تكون تمس وهي صغيرة لم تحض قط، ولهذا جمع الله بينهما سواء يأس أو صغر، سواء يأس أو صغر، فقال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحيض، فجمع الله بينهما، فقال واتفق أن المطلقة ممسوسة التي لم تحض قط فشرعت في العدد بالشهور ثم حاضت قبل 8 شهور نزل عليها الحيض، كانت صغيرة ثم نزل عليها الحيض، أنها لا تتمد على الشهور، ثم اختلفوا أتبتدئ بالأقراء أو تعد ما مضى لها من شهر أو شهرين مقام قرآن أو قرآن، وتأتي بما بقي إما قرآن وإما قرآن. طب والثانية، أجمع أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض هذا العكس مش ممن لم تحض ممن تحيض. فاعتدت حيضة ثم يئست من الحيض ابتدأ ثلاثة أشهر كما لو طلقت، كما لو طلقت وهي ممن لا تحيض من صغر، فاعتد شهرا ثم رأت الحيض أنها تبتدئ ثلاثة قروء بإجماع، مع أن ذكر على حسب ما فهمنا ذكر خلافا في هذه المسألة، ذكر خلافا قال إلا الحسن المصالح فإنه قال تعتد بتلك الحيضة شهرا ثم تعتد شهرين آخرين وقد حفت، إلا إذا كان خلاف الحسن في المسألتين. نعم
شيخنا من الفقهاء يعني يذكرون العدة واحدة لكن الشرطين مختلف، يعني العدة واحدة ثلاثة أشهر للصغيرة التي لم تحض وللبالغة التي لم تحض، صغيرة لا ينزل عليها الحيض وكبيرة لا تحيض، يعني بالغة لا تحيض، صورتين مختلفتين لكن العدة ثلاثة أشهر.
طب يبقى ايه الفارق يعني من الصورتين؟
لا ادري لكن هم يذكرون
مش لا تدري، هو الحكم واحد.
نعم
لابد تدري
لكن
الحكم واحد، ما هو؟ التي تحيض فعدتها تكون بالأقراء، والتي لم تحيض عدتها بالأشهر، سواء التي لم تحيض هذه لصغر او ليأس كل واحد، او بلغت ولم تحيض لعلة، المهم ان ما في حيض. وعليه الأنواع ما تختلف أو الأصناف، فلا فرق بين اليائسة وبين الصغير، هذا اللي يعنينا أن الحكم واحد اليائسة والصغير، فهي لم تحض في الصورتان هكذا، هي لم تحض ثم حاضت، لم تحض هتعتد بالأشهر، اعتدت شهرا ثم نزل الحيض، طيب كانت تحيض تعتد بالحيض فارتفع الحيض وصارت يائسة فتعتد بالأشهر، تعتد كم شهرا هنا وتعتد كم قرآ هناك، هذا هو. ففي المسألة الثانية قال بأنها تنتقل إذا تبتدئ ثلاثة أشهر كما لو طلقت وهي ممن لا تحيض من صغر ثلاثة شهرا ثم رأت الحيضة، أن تبتدئ ثلاثة قروء بإجماع، هذا يقتضي أيضا في الأول نفس المسألة، أنا لو كانت ممن لا تحيض كانت تحب الأشهر ثم انتقلت إلى الحيض فإنها تعتد ثلاثة إيه؟ قروء، على اختلاف العلماء في القرء بين الطهر وبين الحيض. نعم.
وإجمع الجميع من العلماء أن من طلق زوجه طلاقا يملك فيه الرجعة وتوفي قبل انقضاء عدة الطلاق فعلى زوجه استئناف عدة الوفاة.
وإجمع الجميع.
نعم. وإجمع الجميع من العلماء أن من طلق زوجه طلاقا يملك فيه الرجعة وتوفي قبل انقضاء عدة الطلاق فعلى زوجه استئناف عدة الوفاة.
تمام. هنا بالنسبة للعدد، الآن طلق رجل امرأة، هذا طلاق رجعي، هذا مع طلق زوجه يعني زوجته طلاقا يملك فيه الرجعة والطلاق في المرة الأولى والمرة الثانية. طيب توفي قبل انقضاء عدة الطلاق، يعني ان اعتدت بالقروء مثلا او بالاشهر كانت صغيره فتوفي في اثناء هذه العده، معروف عده الوفاه كم؟ 14 و10 ان كانت غير حامل او بواب الحمل ان كانت حامل، فعلى زوجي استئناف عده الوفاه، يعني تعتد 14 و10 ايام او تعتد بوضع الايه الحمل. طبعا هي لو كانت حامل اصلا وعندها عدتها في الرجعيه فهي بهذا تكون بوضع الحمل. نعم.
وأجمع أهل العلم أن المطلقة وهي نفساء
إذا طلق الرجل امرأته تعتد منه في الطلقة الأولى والثانية عدة الرجعية، طيب توفي فإنها تستأنف عدة المتوفى عنها زوجها. هذه مسائل دقيقة سبحان الله، شوف مسائل دقيقة جدا، من تعتد من كانت تعتد به الحيض ثم يئست، من كانت تعتد بالأشهر ثم حاضت، من كانت تعتد عدة رجعية من زوجها ثم توفي زوجها. شوف مسائل دقيقة، هذه مسائل دقيقة سبحان الله، شوف فائدة الدروس يا أحمد، هذه مهمة جدا سبحان الله سبحان الله. العلم هذا يا إخواني بحر لا ساحل له، لا ساحل له. نعم. طيب. نعم. وأجمع
أهل العلم أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء، لأن النفاس ليس من القروء ولا يلزمه اسمه.
وأجمع
وأجمع أهل العلم أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء، لأن النفاس ليس من القروء ولا يلزمه اسمه.
تمام، انتبهت من المسألة. مطلقة وهي نفساء، مطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء، يعني بعد أن يرتفع دم النفاس تعتد بثلاثة ايه؟ قروء، لأن النفاس ليس من القروء ولا يلزمه اسمه. طبعا هذا على قول الجماهير في إيقاع الطلاق في الحيض في النفاس في أي شيء، هذا طلاق بدعي ولكن يقع. فهل تعتد بدم النفاس هذا؟ لا، لا تعتد بدم النفاس، دم النفاس لا يسمى قرآن، إنما تنتظر، تنتظر، هذا بسبب الولادة، تنتظر حتى إذا رفع تعتد به بالأطهار أو بالحيض على اختلافهم في تفسير القرآن. نعم.
وأجمع أن الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الثلاثة أشهر بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض.
وأجمع أن الصبية،
وأجمع أن الصبية أو البالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الثلاثة أشهر بيوم،
لأنها تعتد بالأشهر، نعم،
بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض،
أن عليها استئناف العدة بالحيض، يعني تعتد بثلاثة قروء. ولهذا قال هنا في الحاشية، يعني نفس السابق قال هنا في الحاشية، ولم يترك الخلاف الحسن بن صالح كما تقدم في المسألة الايه السابقة، لم يترك الخلاف، من هناك ذكر انها تعتد بتلك الحيضة شهرا ثم تعتد شهرين اخرين. قال هنا فإن عليه استئناف العدة بالحيض، يعني قال هنا أجمعنا الصبية والبالغة المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء ثلاثة الأشهر بيوم أو أقل من يوم أو أقل من يوم، قبل انقضاء الأشهر بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض. أي نعم، أنها إذا حاضت قبل انقضاء الثلاثة أشهر بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض، يعني هو نفس ما سبق كما يعني قرر هنا أنها تنتقل، معنى ذلك أنها تنتقل اللي بالأشهر وحاضت تنتقل إلى أقراء، اللي حائض ويائست تنتقل إلى أشهر. يبقى ده خلاصة المسألة، يبقى ده خلاصة المسألة، الانتقال، الانتقال من اعتداد الأشهر إلى الحيض إن حاضت في أثناء الأشهر، الانتقال من الحيض إلى أشهر إن حاضت إن رفع الحيض أو يائست في أثناء الحيض. نعم، ظاهر عندهم إجماعية. إيه نعم، إجماع. هل بقى يكون لملحظ اليوم وأقل من يوم هنا له ملحظ؟ الله أعلم.
ومن طلق طلاقا رجعيا فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها ولم يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وتستأنف.
ومن طلق
طلاقا رجعيا فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها ولم يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها وتستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم ولا حاجة له بها، وهو قول جمهور فقهاء مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة.
نعم.
ومن طلق طلاقا رجعيا فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها ولم يمسها أنها لا تبني عن عدتها وتستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم ولا حاجة له بها، وهو قول جمهور
زيادة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها،
وهو قول جمهور فقهاء مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة. وقال الثوري أجمع الفقهاء عليه عندنا، وقال عطاء بن أبي رباح تمضي في عدتها من طلاقها الأول.
نعم، قال في العشية هذا ذكر في الاستذكار، والنص من أوله إلى قوله ولا حاجة له بها هو لمالك بن أنس في الموطأ، قال مالك والسنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته إلى آخره ما بين المعقول، موقوفتين زيادة لابد منها من الموطأ، وقول عطاء وأحد قولي الشافعي وقال داود الظهري ليس عليها أن تتم عدة ولا عدة مستقبلة، من طلق طلقا رجعيا فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها، يعني اعتدت قرآن مثلا أو كذا ثم رجعها ثم فارقها ولم يمسها، أنها لا تبني على ما مضى، أنها لا تنبني على ما مضى من عدتها، وتستأنف من يوم طلق عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها، بحيث أنه إيه هو ارتجعها ولا حاجة له بها من أجل أن يطول عليها العدد، يعني مثلا طلقها حتى إذا إيه قاربت الخروج من عدة يوم يرجعها ولا يريد أن يمسها ولا شيء، لما يطلع على العدة ثم يرجع حتى إذا ستنقضي العدة ماذا يصنع؟ يرجعها، وهكذا يرجع المرة الأولى والمرة الثانية، فهذا ظالم، ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها، إذا كان ارتجعها ولا حاجة له بها، لكن هنا المؤمن في العدة قال إيه ثم فارق ولم يمسها بعد الرجوع، أنها لا تنبني على ما مضى من عدتها اللي السابقة للطلاق، بل تستأنف عدتها من الطلاق، وهذا طبيعي. قال وهو قول جمهور الفقهاء مكة والمدينة والشام والكوفة والبصر. قال الثوري وقال الثوري أجمع الفقهاء علي عندنا، وقال عطاء بن أبي رباح تمضي في عدتها من طلاق الأول، وهذا غلط لأنه أرجعها أصلا خلاص، أي أرجعها كله أرجع، أي قطعت العدة. أي نعم.
وأجمع أن من طلق زوجته طلاقا بجعل ثم راجعها قبل انقضاء العدة ثم طلقها قبل الدخول أنها تبني على عدتها الأولى وتبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري فإنه قال في إحدى روايتين عنه لا عدة عليها أصلا.
وأجمع
أن من طلق زوجته طلاقا بجعل ثم راجعها قبل انقضاء العدة ثم طلقها قبل الدخول أنها تبني على عدتها الأولى وتبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري فإنه قال في إحدى روايتين عنه لا عدة عليها أصلا.
طيب، يقول في الحاشية ذكر هذا في النوادر وانظر الإشراف لدى المنذر، فذكر الحسن في من يرى أن عليها أن تكمل بقية عدتها، وقد ذكر روايتين عن الحسن ابن أبي شيبة بسندية عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المصنف، وانظر فيه الأثار عن التابعين غيره، فمنهم من يقول تكمل عدة ومنهم من يقول تستأنف عدة مبتدأة وبثر الصداق فمن ذهب إليه كاملا ومنهم ذهب إلى نصفه. وقال المغيناني في الهداية وإذا طلق رجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها تزوج مش أرجع، لأن البائن بين صغرى لا تعود إلا بمهر وعقد جديدين، ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليها مهر، فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، وقال محمد عليه نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى، لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة. تبعتم يا إخواني؟ أجمعوا أن من طلق زوجته طلاقا بجعل، طلاق بالجعل هذا يكون إيه؟ خلعا، ثم راجعها قبل المراجعة، هنا تكون زواج، لأن الزوج لا يملك الرجعة في الخلع إلا على مذهب من يرى أنه لو طلقها بصيغة الطلاق يعني تكون طلاق، ثم رجع قبل انقضاء العدة ثم طلقها قبل الدخول، أنها تنبني أو أنها تبني على عدتها الأولى أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك. ليه؟ لأنه لو تزوج زوجا جديدا ثم طلقها قبل المسيس هيكون حكم من تزوج وطلق قبل المسيس، وحينئذ لا عدة، ولهذا يقول حسن لا عدة عليها أصلا، لكن هنا يقول ثم تلقى بالدخول أنها تبني على عدة الأولى أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري فإنه قال في إحدى الروايتين عنه لا عدة عليها أصلا. ومن قاله هنا على المرغناني، المرغناني في هذا يقول وتلقى قبل الدخول بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مصفلة، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد عليها عليه نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى، لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة، بل تبنى على ما مضى وكأن هذا لم يقع، وهذا هو الأقرب ما قاله محمد بن حسن، هذا المعقول، لأنه إذا تزوجها زواجا جديدا فيعامل معاملة الزواج الجديد. انطلق قبل المسيس فمن جهة المهر عليه نصف المهر وما عليها عدة بسبب الزواج، فتعود إلى ماذا؟ إلى إكمال الأولى. سواء بقى قلنا هل تعتد بثلاث حيض هي المخترعة أو تعتد بحيضة، على الخلاف في هذا، على الخلاف في هذا. ولو قيل بأنها لا عدت عليها مطلقا لأن الزواج هدم ما كان قبل فلا تعتد مطلقا في هذا، هذا لا يبعد، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد من قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدن فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. نعم نعم. لا إذا كان خلع ليست رجعة، يكون زواج، لأنه بمجرد الخلع تبين منه بين صورة. الايه
زوجها الاول وهي في عدة الخلع هو عهد التأذين الصورة التي ذكرت ثم راجعها قبل انقضاء العدة، لان هو يتزوجها في عدة.
لا هو يتزوجها لكن بمهر وعقد جديدين. لا هذا لانه اذا تزوجها تغيره حيث براءة رحم حيث كذا، ولهذا قالوا الصحيح أنها تعتد بحيضة واحدة ليتبين البراءة. أما هذا هو ما عنده إشكال بالنسبة له، لأنه هو كان زوجها أول فما في إشكال. نعم نعم. العدة لتنبني على عدة ذي
على عدة، ولذلك الأصحاب
نعم يعني قدامة جعل القاعدة في هذا كله، يعني ما في عدة تنبني على عدة، إنما إذا انتقلت من كونها لا تحيض إلى تحيض يبقى انتقلت إلى عدة جديدة أو العكس. نعم على ما ذكره هنا. يبقى إذن يعني خلاصة المسألة هذه أن من كانت تحيض وعدته بالإقراء إذا يئست انتقلت عدة بالأشهر وتستأنف، ومن كانت عدته بالأشهر ثم حاضت أنها تنتقل إلى عدة بالأقراء تستأنف ولا تبني على ما مضى. هذا هو. نعم فلنكتفي بهذا القدر.